تنال بلا جروح السبول إلى السماء إلا بعد الموت والمفارقة. فالأنبياء إنما استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة الأبدان. وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت إلى هناك في حال الحياة ثم عادت، وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع هذا فلا إشراف على البدن وإشراق وتعلق به بحيث يرد السلام على من سلم عليه. حاشية أخرجه أبو داود في المناسك باب زيارة القبور، وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسنده حسن، ولفظه ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد علي السلام. انتهى. وبه
من ذلك داود المقصود القدر أن يشرع ويرى جروحه يقظة قول ضعيف، وإن ذلك في عائشة الضالح صواب لذلك بالسنة والجماعة هو الإشراء والإعراض بروحه وجهه يقظة لا منها. اللهم صل عليه وسلم، وهو ظاهر الأحاديث الصحيحة المتواترة وظاهر القرآن في الإيمان.
وبهذا التعلق رأى موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره، ورآه في السماء السادسة. ومعلوم أنه لم يرج موسى من قبره ثم رد إليه، وإنما ذلك مقام روحه واستقرارها، وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى جسادها. فرآه يصلي في قبره ورآه السماء السادسة، كما أنه صلى الله عليه وسلم في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك، وبدنه في ضريحه غير مفقود. وإذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، ولم يفارق الملال على. ومن كثف إدراكه وغلظت طباعه عن إدراك هذا، ومن كثف إدراكه وغلظت طباعه عن إدراك هذا،
ومن
كثف إدراكه وغلظت طباعه عن إدراك هذا، فلينظر إلى الشمس في علو محلها وتعلقها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان بها. هذا وشأن الروح فوق هذا، فلها شأن وللأبدان شأن. وهذه النار تكون في محلها وحرارتها تؤثر في الجسم البعيد عنها، مع أن الارتباط والتعلق الذي بين الروح والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم، فشأن الروح أعلى من ذلك وأوقف. فقل للعيون الغمد إياك أن تري سنى الشمس فاستغشي ظلام الليالي. فصل. قال موسى بن عقبة عن الزهري
ثم إليكم، هل يرى الله عز وجل غير الأنبياء في المنام؟ البشر هل يرون الله في المنام؟
ذكر الله العلم أنه ممكن، فهو أعلم، لكن على وجه ما في توجيه، على وجه ذلك من شبهة الخلق يشيء يرى نورا أو يسمع صوتا وما أشبه هذا. خرق
هل
يظن أنه يظن أنه يعني خطر وان الناس عليهم قلق يعني الشيخ. اما اذا كان ملقط نفسه.
قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال موسى بن عقبة عن الزهري: عرج بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وقال ابن عبد البر وغيره: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران انتهى. وكان الإسراء مرة واحدة وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا ويجمعوا بين حديث شريك وقوله ثم استيقظ وبين سائر الروايات. ومنهم من قال: بل كان هذا مرتين، مرة قبل الوحي، مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك وذلك قبل أن يوحى إليه، ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال: بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. وكل هذا خبط، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى. فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع. والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. ويا عجبا لهؤلاء.
مرة واحدة إلى الهجرة في ثلاث سنين ترجع أقل من ذلك، والإعراض كذلك. اشتد به ثم عرج به إلى السماء يقظة لا مناما بروحه وجسده. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، عرج به صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، ووشي بروحه وجسده من مكة إلى الشام على البراق، ثم عرج به إلى السماء بروحه وجسده. هذا هو الصواب الحق الذي عليه جمهور أهل العلم، حتى جاول السبع الصلاة وارتفع إلى مكان فوق السماء السابعة إلى محل يسمع في صريف الأقلام، وكلمه ربه كفاح كما كلم ربه حين فرض عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحق. نعم.
ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسا، ثم يقول: ألغيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين، ثم يحطها عشرا عشرا. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص، ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله. في حاشية أحسن الله إليك على قوله: وقد غلق الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومجموع من تقد عليه عشرة أشياء: الأول أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات، الثاني كون المعراج قبل البعثة، الثالث كونه مناما، الرابع مخالفته في محل سدرة المنتهى، الخامس مخالفته في النهرين، السادس شق الصدر عند الإسراء، السابع ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا. الثامن نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل. التاسع تصريحه بأن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة. العاشر قوله فعلى به إلى الجبار فقال هو في مكانه. العاشر قوله فعلى به إلى الجبار فقال هو في مكانه. وانظر فتح الباري فقال هو في مكانه. هو في مكانه. العاشر قوله فعلى به إلى الجبار فقال هو في مكانه. بدون أحسن الله الذي هنا بدون الواو. فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه.
الله كلم فلم يره سبحانه ولم
يصعد فوق العرش
إنما سمع الكلام فقط حين كان في مكان يسمع في صريف الأقلام وكان يقظة لا مناما وكان الصواب أن إبراهيم في السابعة وموسى في السادسة. وهكذا بقية الأعراض المثل الصحيحة. نعم نعم الله نعم
ما ذكره الحشي في هذه العشرة.
نعم نعم.
فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله. قال الواقدي حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين 3 سنين من أول نبوته مستخفيا ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين يوافي الموسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم في عكاظ ومجنة وذي المجاد يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك وهو يدعوهم إلى الله ويقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. قال
اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. هذه سنه في عباده، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الله المستعان، الله اكبر.
قال وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين اتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صافعه ومحارب بن حصفه وفزاره فزاره وغسان ومره وحنيفه وسليم وبنو النضر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة فلم يستجب منهم أحد. حاشية أخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق الواقدي وهو مجمع على ضعفه. وأخرج أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الدين وكان جاهليا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غزيرتين يقول إنه صابئ كذاب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا عمه أبو لهب وسنده حسن وله شاهد عند ابن حبان من حديث طارق بن عبد الله المحاربي.
الواقع ضعيف الرواية لكنها قوي جيد في الأخبار، ولهذا يلفون أخباره ويعتمدون في أخباره، ولكن ليس جيد في الرواية والصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن عرضه نفسه على الناس أمر مشهور من طريق الواقدي وغيره، قد بلغ الرسالة وجد فيها، ولكن الله لم يكتب النجاح إلا للأنصار. سبق في علمه سبحانه أنه لا يوفق لهذا الأمر إلا الأنصار، وهم لن قبلوا الدعوة والتزموا بإيوائه ونصره رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، يعني تسبق العرب يدخل في دين الله، أما العجم بعضهم بعض، منهم من يدخل ومنهم من يؤدي الجزية من قديم الزمان.
فصل وكان مما صنع الله لرسوله أن لوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج فنتبعه ونقتلكم معه قتلى عاد وإرم. وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملوا أحواله قال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب حتى قدم أنس بن رافع أبو الحيتر في فتية من قومه من بني عبد المطلب يطلبون الحلف من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال إياس بن معاذ وكان شابا حدثا يا قوم هذا والله خير مما جئنا له فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة حاشية أخرجه ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق حدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ الأشهري عن محمود بن لبيد ورجال ثقات وسنده حسن فصل ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر من الأنصار قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر من الأنصار كلهم من الخزرج وهم أبو أمامة سعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى الإسلام ففشى الإسلام فيها حتى لم يبق دار إلا وقد دخل الإسلام فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا
في الأحياء لما قدم الستة الذين بايعوا عند العقبة الآية الأولى رضي الله عنهم
فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا الستة الأول خلا جابر بن عبد الله ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم وذكوان بن عبد القيس وقد أقام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة فيقال إنه مهاجري أنصاري وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان وعويمر بن مالك هم 12 وقال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في المواسم ومجنة وأوكار يقول من يؤويني من ينصرني من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه حتى إن الرجل ليرحل من مضر أو اليمن إلى ذي رحمه فيأتي قومه فيقولون له احذر غلام قريش لا يفتنك ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله من يثرب فيأتي الرجل منا فيؤمن به ويقرئ القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام.
الله وتيسيره ومن فضل الله على الأنصار من سبقوا إلى هذا الخير. وهذا يدل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يبتلون، وأن الله جل وعلا يبتليهم بأذى أقوامهم ثم تكون لهم العاقبة والنصرة. وقد يقتل بعض الأنبياء لحكمة بالغة، وبعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، كما في حديث ابن عباس دل على أنه يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، فبعضهم قتله قومه ولم يقبلوا منه. وكذلك فتناهم بعضهم بعض يقول مقصود أن الله جل وعلا يبتلي هؤلاء بهؤلاء يبتلي هؤلاء بهؤلاء، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا. وكذلك فتنا بعضهم أن يقول أهؤلاء من الله عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. وفي ما حصل من الأنصار عبرة، أن الله جل وعلا إذا أراد الهداية لقوم يسر أسبابه. السنة الستة السنة الثانية 12 ثم جاء بعد ذلك 72 أو 73 تمت البيعة ثم جاءت الهجرة بعد ذلك. نعم الله المستعان. يأتي الثالث في الوقت الثالث. نعم يعني في جملة جمع بين الروايات.
وبعثنا الله إليه فأتمرنا واتمعنا وقلنا حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف، فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا بيعة العقبة. فقال له عمه العباس يا ابن أخي ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين. فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. فقمنا نبايعه، فأخذ بيدي أسعد بن زرارة وواصر السبعين، فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي الفتح صلى الله عليه إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعظكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فأوعذر لكم عند الله. فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا وشرط يعطينا بذلك الجنة.
في حاجة
يا لهم بيئة خصهم الله بها ولن صاروا شعاع الناس بلثاء الله مستعر.
أخرجه أحمد في المسند والبياقي في السنن من طريق ابن خيثم عن أبي الزبير عن جابر ورجاله ثقات وصححه الحاكم من طريق أخرجه أحمد في المسند والبياقي في السنن من طريق ابن خثيم كذا أحسن عليك هنا خطأ تقديم الياء على التاء
عبد الله بن تقديم التاء
من طريق ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ورجاله ثقات وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال ابن كثير في السيرة هذا إسناد جيد على شرط مسلم وحسن إسناده الحافظ في الفتح وصححه ابن حبان. ثم انصرفوا إلى المدينة وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منه القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة أسد بن زرارة وكان مصعب بن عمير يؤمهم وجمع بهم لما بلغوا 40 فأسلم على يديهما بشر كثير منهم سيد بن الحضير وسعد بن معاذ وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا أصير عمرو بن ذابت بن وقش فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد وأسلم حينئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة. فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمل قليلا وأجر كثيرا. حاشية أخرجه البخاري في الجهاد باب عمل صالح قبل القتال ومسلم في الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد وأحمد في المسند من حديث البراء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. وقد بين في غير هذا الحديث أنه عمرو بن ثابت.
لا يمكن لا صلاة ولا غيرها. أسلم ثم قتل بعد ذلك قبل أن يصلي وقبل أن يزكي وقبل أن يصوم. العمل القليل والتوحيد دخوله في الإسلام وبهذا صار من أهل الجنة لأنه دخل في الإسلام ومتى عليه.
وكبر الإسلام بالمدينة وضار. ثم رجع مصعب إلى مكة وواف الموسم ذلك لا ثم رجع مصعب إلى مكة وواف الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار للمسلمين والمشركين وزعيم القوم البراء بن معروف. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفية من قومهم ومن كفار مكة ألا يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم. فكان أول من بايعه ليلتين من البراء بن معروف وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لبياته كما تقدم. وكان إذ ذاك على دين قومه واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا وهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معروف وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. وكان إسلامه تلك الليلة وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعبادة بن الصامت. فهؤلاء 9 من الخزرج و3 من الأوس وسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر. وقيل بل أبو الهيثم بن التيهان مكانه. وأما المرأتان فأم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو وهي التي قتل مسيلمة بن حبيب بن زيد وأسماء بنت عمرو بن عدي. فلما تمت هذه البيان استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على آل العقبة بأثيابهم فلم يأذن لهم في ذلك. وصرخ الشيطان على العقبة بأنفل صوت سمع يا أهل الجباب هل لكم في مذمم. والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أدب العقبة هذا ابن أزيب. أما والله يا عدو الله لا تفرغن لك. في حاشية خرج ابن هشام بالسيرة. وأحمد والطيالسي من طريق ابن إسحاق حدثني معبد بن كعب عن أخيه عن عبد الله بن كعب عن كعب بن مالك وسنده صحيح. وقوله أزرهم أي نساءهم. والمرأة قد يفنى عنها بالإزار والجباجب منازل منا والمذمم المذموم. والصبات جمع صاب. وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأدب العقبة اسم شيطان. فأورده الهيثمي في المجمع وقال رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح للسماع.
راشد
ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأسرافهم حتى دخلوا شبل الأنصار. فقالوا يا معشر الخزرج إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا وإن الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن ينشب بيننا وبينه الحرب منكم. فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما أتانا هذا وما علمنا. وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول هذا باطل وما كان هذا وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. فرجعت قريش من عندهم. رحل البراء بن معروف فتقدم إلى بطن يأجج وتلاحق أصحابه من المسلمين وتقلبتهم قريش فأدركوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه بنصف رحله وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجربونه بجمته حتى أدخلوه مكة. فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلفاه من أيديهم. وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يفروا إليه فإذا سعد قد طلع عليهم. فوصل القوم جميعا إلى المدينة فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة. فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة ولكنها احتبست دونه ومنعت من اللحاق به سنة. وحيل بينها وبين ولدها سلمة ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة. وشيعها عثمان بن أبي طلحة في حاشية أحسن الله عليه. أخرجه ابن هشام للسيرة عن ابن إسحاق عن أبيه عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة عن جدته أم سلمة. ورجاله ثقات والنسع الشراك الذي يشد به الرحل. وعثمان بن أبي طلحة كان يوم هجرته بأم سلمة على الكفر وإنما أسلم في هدنة الحديبية. فهاجر قبل الفتح هو وخالد بن الوليد معا. وقتل يوم أحد أبوه وإخوته الحارث وكلاب ومسافع وعمه عثمان بن أبي طلحة. ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة مفاتيح الكعبة أقرها عليهم بالإسلام كما كانت في الجاهلية. ونزل قول الله تعالى في ذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. واستشهد عثمان رحمه الله في أجنى دين في أول خلافة عمر رضي الله عنهما. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما أقاما بأمره لهما. وإلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج. وأعد أبو بكر جهازه. فصل. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج وعرفوا أن الدار دار منعه وأن القوم أهل حلقة وشوكة وبأس. فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ولحوقه بهم فيشتد عليهم أمره. فاجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجى منهم ليتشاوروا في أمره. وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مستمر الصماء في كسائه، فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار كل أحد منهم برأي والشيخ يرده ولا يرضاه، إلى أن قال أبو جهل: قد فرق لي فيه رأي ما راكم قد وقعتم عليه. قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما مهدا جلدا ثم نعطيه سيفا قارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتبرق دمه في القبائل، فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها، ونسوق إليهم ديته. فقال الشيخ: لله در الفتى، هذا والله الضيف. قال: فتفرقوا على ذلك واجتمعوا عليه. فجاء
يعني الشيطان الذي حضر في صورة شيخ وهو إبليس حيد هذا الرأي الذي هو جمع جماعة من شبابهم حتى يتولى القتال.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.